بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء طبعا بعتذر لإخواني وأخواتي في الغرفة على الانقطاع بتاع الفترة اللي فاتت، ولكن والله الحمد لله كانت لظروف مرضية معينة كده، فإن شاء الله بإذن الله أعتذر بس لإخواني على الانقطاع ده. وسبحان الله لعله من تيسير ربنا سبحانه وتعالى وتدبير ربنا سبحانه وتعالى وتربية ربنا سبحانه وتعالى لينا في الغرفة، وخصوصا ده على الوجه العموم، وعلى الوجه الخصوص في السلسلة اللي احنا ماشيين عليها اللي هي سنة أولى تربية، المفاهيم التربوية والمفاهيم الإيمانية اللي المفروض إن هي تكون في قلب السائر إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون في قلب ونفس أي حد عايز يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يسلك طريق التربية وطريق تزكية النفس وطهارة القلب وسلامة الصدر. المعاني دي كلها لابد إن هي تمكث فترة زمنية الواحد يتمرن عليها تمارين إيمانية، زي ما انصح التعبير، يعني تمارين اللياقة الإيمانية وتمارين اللياقة التربوية، بحيث ان هي ترسخ في القلب ويبقى فعلا لها نتاج واقعي على او نتاج فعلي على ارض الواقع، وتغيير حقيقي سواء على المستوى القلبي او المستوى النفسي او مستوى الحال مع ربنا سبحانه وتعالى، او في تغيير في السلوك. لان اللي كان متابع معنا من اول الدورة، وياريت لو الإخوة والأخوات اللي معانا من أول الدورة، يعني اللي كان معانا إن شاء الله يحاول يبعت رقم 1، واللي لسه داخل قريب يبعت رقم 2، أو اللي لسه داخل النهاردة يبعت رقم 2. يعني اللي معانا من أول الدورة أو من أول السلسلة اللي هي سنة أولى تربية يبعت رقم 1، واللي لسه داخل يبعت رقم 2. تمام، جميل. واضح إن في ناس لسه ان شاء الله بدأت يعني تبقى معانا ان شاء الله بإذن الله في موضوع سنة أولى تربية. الدنيا باختصار جدا، او الموضوع باختصار جدا، ان هدف السلسلة دي اللي هي سنة أولى تربية هي ترصيف مفاهيم تربوية ينبغي ان تصحح في قلوب وعقول ونفوس السائر الى الله سبحانه وتعالى. اي حد هيسلك مسلك التربية لابد ان يكون في مفاهيم معينة لابد ان هي تكون رسخة في قلبه في هذا الطريق، حتى لا يحيد عن الطريق. منها واتكلمنا قبل كده ان رقم 1 ان الله سبحانه وتعالى هو المربي، ان التربية الحقيقية من عند الله سبحانه وتعالى، والصناعة الحقيقية هي الصناعة على عين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى: ولتصنع على عيني، وفي آية أخرى: واصطنعتك لنفسي. هو ده الهدف الاساسي، ان احنا نعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. اي نعم، في جزاهم الله خيرا في دعاء وفي مشايخ وفي مربين، ولكن ما هم الا من جملة الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضعهم في الطريق عشان تسلك الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فهم اسباب ووسائل بتوصلك لربنا سبحانه وتعالى، ولكن للاسف اللي بيحصل ان الناس بتعلق قلبها بالشيخ، الناس بتعلق قلبها بالمربي اللي هو البشر، الناس بتعلق قلبها بالداعية سواء على مستوى حل مشاكلهم او على مستوى الاستشارات او مش معنى الكلام يا جماعة ان احنا ننحي هذا الامر جانبا، ولكن انا وضحت قبل كده في الله هو المربي، وارجو من الاخوه والاخوات اللي لسه داخلين معانا ان هم يتابعوا السلسله من الاول، حتى لو كل يومين ثلاثه يسمعوا درس لحد ما على طول ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يضع لها القبول ويفتح لها القلوب ويفتح بها القلوب، انه ولي ذلك والقادر عليه، يبداوا يسمعوا المعاني دي بحيث ان هم يفهموا السلسله ماشيه ازاي، وسنه اولى تربيه ايه المعاني المفروض ترسخ فيها. فكما ذكرنا او لسه بنقول دلوقتي، اللي هي فكره ان مش معنى كده ان احنا بننحي المربين على مستوى البشر او الدعاة او الاستشارات التربوية او الاستشارات في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، مش ده المقصود. احنا كنا ذكرنا في الله هو المربي، ان انا عايز وانا رايح للشيخ او وانا رايح للداعية او انا رايح للمربي بستفتي في حاجة، بستفتي في مسألة تربوية او بستشيره في امر سواء على مستوى الدين او على مستوى الدنيا، انا بكلمه وقلبي معلق بالله سبحانه وتعالى، بتكلم معاه وقلبي ربنا سبحانه وتعالى بيرى منه ان هو بيتعصر ويقول يا رب اجري ما يرضيك عني على لسان هذا الشخص. يا رب انا مش جاي متعلق بيه، يا رب انا عارف ومتأكد وعلى يقين ان الشخص ده لا يملك حل مشكلتي ولا يملك حل تربيتي، ولكن انت يا رب اللي تقدر تحل لي مشاكلي، وانت الوحيد اللي تعرف ايه اللي يصلحني وايه اللي لو انا عملته لا يصلحني ويبقى يعني وبال عليا في الدنيا والاخره. الله هو المربي، اتكلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيربيك، هو اللي هيعلمك، هو اللي هيوجهك، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيتولى شؤون التربيه سواء على مستوى التربيه الايمانيه او القلبيه او العلميه او الفكريه، ولكن بشرط ان ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك الصدق الحقيقي في التوجه الى الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله. وكنا ادينا واجب عملي كده ان احنا الاسبوع لحد ما نلتقي الاسبوع اللي بعده، كان اي حد عايز اي حاجه قبل ما يروح يستشير فيها وقبل ما يبعت مشكلته يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، مش قادر يرفع ايده ويقول يا رب انا عندي مشكله 1 2 3، يا رب اعمل ايه في المشاكل القلبيه اللي عندي، يا رب اعمل ايه في مشكله غض البصر مش قادر اغض بصري، يا رب اعمل ايه في لما بقعد في النت والمواقع اللي بتتفتح لي، يا رب اعمل ايه في المشكله الفلانيه، اعمل ايه مع حالي ده اللي على طول مفيش فيه استمرار في زياده، ده على طول يا اما يوم في زياده وعشر ايام في نقصان والعياذ بالله، يا رب اعمل ايه. كل واحد فينا يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى ويفتح، يبقى في باب او لينك يعني ان صح التعبير بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وربنا الوحيد اللي ما بيقفلش بابه، وربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي بيغضب لو ما سالتوش. كل العباد بتتضايق من كتر الاسئله ومن كتر الاستفسارات ومن كتر الاستشارات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو يسمع صوتك ويريد ان هو يجيب لك الدعاء، ولكن نريد ان احنا ان شاء الله نري من الله سبحانه وتعالى من قلوبنا الصدق والاخلاص. بعد كده اتكلمنا في مفاهيم متنوعه زي ثمار الايمان، زي مراحل النمو الايماني في القلب، وازاي ايه هو التوازن التربوي او الجوانب التربويه الاساسيه اللي المفروض تكون في ملامح او في فكر السائر الى الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا ان في تربيه، حاجه اسمها تربيه قلبيه وتربيه نفسيه وتربيه حركيه وتربيه ايمانيه، دول الاربع جوانب الاساسيه اللي بتقوم عليها العمليه التربويه. اتكلمنا بعد كده عن مساله حقيقه الايمان وازاي اعرف مراحل النمو الايماني في حياتي واهداف اصلا التربيه الايمانيه من قبل، وازاي نبدا ناسس القاعده الايمانيه في قلوبنا من خلال القران. والمفروض النهارده ان شاء الله نبدا نتكلم عن بدايه الهزه الايمانيه والارتقاء الايماني في حياتنا، ولكن سبحان الله يعني والله انا اثرت ان النهارده ان شاء الله ما يبقاش درس لتكمله السلسلة، ولكن أثرت أن النهاردة يبقى فيه دردشة إيمانية. محتاجين أن احنا نتفاعل مع بعض أكتر يا جماعة، محتاجين أن احنا الفترة اللي فاتت كل واحد مننا سواء الناس اللي كانت معانا من أول السلسلة أو الناس اللي لسه جاية جديد بتحضر معانا النهاردة أو بقالها درسين ثلاثة، عايزين نعرف أخبار حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ساقك دلوقتي ان انت تسمع السلسلة دي، وربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك ان انت تخش الغرفة في الوقت ده ويكون الكلام ده موجود ليه؟ عايزين نفهم رسائل ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي معانا من الاول اخبرنا ايه مع الكلام، ولا هو وقالوا سمعنا واستمتعنا، ولا سمعنا وتلززنا؟ مش عايزين يبقى عندنا يا جماعة حاجة اسمها ما يسمى بالتخمة التربوية. طبعا في حاجة اسمها تخمة علمية وتخمة فكرية. يعني ايه تخمة تربوية؟ ان كثرة المعلومات التربوية بدون عمل حقيقي وبدون تغيير حقيقي في السلوك. بتلاقي واحد منظر جميل جدا للعمليات التربوية وتلاقيه عارف المشاكل وعارف حلولها، ولكن على ارض الواقع هو من ابعد الناس عن هذا الكلام. فبالتالي النهاردة ان شاء الله كنت حابب نسأل الناس اللي معانا من الأول، من أول السلسلة، أخبرنا إيه مع ربنا سبحانه وتعالى، وهل فعلا السلسلة بتؤتي ثمارها معاكم، وهل فعلا بتحسوا بتغيير بعد كل درس، ولا لسه في أمور تربوية أو في أمور إيمانية كده مش متظبطة في الحال مع ربنا سبحانه وتعالى. وبالنسبة للناس اللي جاية جديد، عايز أقول لها يعني دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليكم، والله مش بقول كده عشان الدرس أنا اللي بديه، ولكن لا لا خالص، الكلام ده إنه يعني رزق ربنا سبحانه وتعالى بيسوقه لمن يشاء. ليه ربنا سبحانه وتعالى دخلك دلوقتي في اليوم ده في الساعة دي عشان تسمع الكلام ده؟ لازم يكون في رسالة من ربنا سبحانه وتعالى يريد إن هو يبعتها لحد فينا، أو حد قاعد بيسمع الدرس ده النهاردة. عايزين ندردش مع بعض يا جماعة. حد عنده أسئلة في اللي فات؟ يعني مثلا في أول درس خالص، الله هو المربي، هل فعلا الدرس ده جاب الثمار الحقيقية والتغيير الحقيقي في الحال مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الناس بدأت فعلا أول ما تقع في مشكلة، بدل ما تجري على التليفون وتمسك وتشوف رقم الداعية فلان أو المربي علان اللي هي تعرفه على علاقة قوية جدا بيه وربنا فتح لها معاه، وبدأت لا 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 أنا مش هعمل كده، أنا هروح أتوضى وأصلي ركعتين، أو هروح أتوضى وأرفع وأقول يا رب حل لي مشكلتي، سواء على مستوى الدنيا أو على مستوى الدين. هل مراحل النمو الإيماني اللي اتكلمنا عليها، إحنا في أي مرحلة دلوقتي؟ في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية ولا المرحلة الثالثة؟ إحنا وصلين فين في حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ إحنا فين في طريق التربية وطريق الصناعة الربانية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ إحنا فين في الطريق يا جماعة؟ كل الكلام ده محتاجين إن إحنا فعلا نقف مع نفسنا وقفة، بحيث إن إحنا فعلا نفعل أو نطبق الكلام اللي إحنا بنسمعه، من حيث من باب ان احنا نكون من اهل قول الله سبحانه وتعالى، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يعني انا مش عايز انا اتكلم كتير، انا النهارده جاي بهدف الناس القديمه اللي معانا من اول السلسله تبدا تتكلم معانا، حتى لو ما حصلش تغيير تقول والله انا بسمع بس ما حصلش معايا تغيير، ولو حصل تغيير تكتب لنا دلوقتي على الشات ايه التغيير اللي حصل، ومع اني درس، واسلوب هل فعلا في تغيير سلوكي حصل. بص يا جماعه عشان اكون واضح مع الناس كلها اللي بتسمعني دلوقتي، ان النتيجه الطبيعيه للعمليه التربويه، خلاصه الكلام التربوي وخلاصه يعني الخبرات التربويه والمدارس التربويه المختلفه، بتدينا نتيجه واحده وهي تغيير السلوك. انت امتى تعرف ان انت فعلا على طريق التربيه، وامتى فعلا تعرف ان انت انسان بتتربى في الطريق الى الله سبحانه وتعالى؟ لما سلوكك يتغير، سواء السلوك ده على مستوى اخلاقك، او على مستوى حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، او على مستوى السلوك القلبي الايماني او السلوك النفسي. كل ده ان شاء الله هنفصله بعد كده في التربيه النفسيه والتربيه القلبيه، ولكن البوينت اللي انا عايز اركز عليه النهارده ان النتيجه الطبيعيه لاي عمليه تربويه بتقوم بها او بتقوم عليها هي تغيير السلوك، سواء السلوك ده كان على مستوى الاخلاق او على مستوى القلب او على مستوى يعني ايه، عشان بس الناس يعني ايه تغيير السلوك على مستوى القلب. بص يا جماعه، واحد مثلا ممكن يكون عنده عجب ان هو كل ما يجي يفعل طاعه بيجد في قلبه كده نشوة وحلاوة، ان هو يعني ايه انا احسن من غيري، والحمد لله شوف الناس بتعصي وانا بطيع، شوف ربنا سبحانه وتعالى مستعملني وخذل فلان، فيرى ان هو يستحق هذه النعمة ويستحق، وانه ليه فضل عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يطيع وبيستخدمه في طاعته سبحانه وتعالى. فبالتالي ده مرض قلبي. طب تغيير السلوك بتاعه يعني ايه؟ لا، تغيير السلوك القلبي ده يتحول الإنسان ده أو اللي عنده النقطة دي أو المرض القلبي ده من باب العجب لباب التواضع، إن لأ كل ما يجي يعمل عمل صالح يقول اللهم لك الحمد إن أنت وفقتني لهذا العمل، اللهم لك الحمد إن أنت استخدمتني لهذا العمل، يا رب أنت عارف إن أنا ما استحقش هذا الفضل، يا رب أنت عارف إن أنا ما استحقش هذا الاستعمال وهذا الاستخدام، ولكن رب انت استخدمتني واستعملتني وأزنتلي بتاعتك برحمتك وفضلك، لكن انا رب على مستواي انا وبالطريقة دي انا ما ينفعش يا رب اصلا اعمل حاجة، فكله بك واليك، بك واليك. فهو ده تغيير السلوك القلبي. نفس القصة في تغيير السلوك النفسي، يعني ايه تغيير السلوك النفسي؟ واحد شايف نفسه وبيذري اخوانه. يعني ايه بيذري اخوانه؟ يعني بيقلل من شأنهم. ليه؟ لانه بيرى من نفسه عظمة، ان هو راجل صاحب فضل وصاحب مكانة وي 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 الى اخره من الامور النفسية اللي بتيجي في نفس هذا الشخص. فتجده بعد شوط في التربية وبعد شوط من تجميع قلبه على هذا الأمر، وأنه هو فعلا يجتهد ويري الله سبحانه وتعالى من قلبه الصدق والإخلاص أنه هو عايز يتغير في هذا السلوك، فيبدأ يتحول هذا السلوك النفسي من ازدراء للآخرين لازدراء للنفس. أنه هو بدأ يزدري نفسه، وبدأ مش شايف ان هو ليه فضل على اخوانه، ولا شايف ان هو ليه اصلا اي حاجة، ولا يستاهل اي حاجة، وان كل الناس افضل منه عند ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا يبقى في قلبه ونفسه انه فعلا لو الناس كلها دخلت الجنة وفي فضل واحد بس هيخش النار، يكون هو هذا الشخص، لانه لا يستحق ان هو يخش الجنة، ولا يستحق ان هو يكون من اهل الجنة، ولا يستحق ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مع الصحابة، ولا مع الدعاء، ولا مع العاملين، ولا مع الناس اللي غيرت وتحركت لهذا الدين وبذلت وضحت من اجل هذا الدين، فهو لا يستحق اي شيء. فبالتالي تحول هذا السلوك من سلوك ازدراء للاخرين، سلوك نفسي سلبي اللي هو ازدراء الاخرين، الى سلوك نفسي إيجابي وهو ازدراء للنفس. فهو ده المقصود بعملية التغيير النفسي والتغيير القلبي في السلوك والكلام ده كله. نفس المستوى على أو نفس الكلام على مستوى الأخلاق، إن هو بدأ يتغير في أخلاقه. هو دي النتيجة الطبيعية يا جماعة للتربية. ولكن لو بدأنا يبقى عندنا تخمة زي ما ذكرنا قبل كده، وبدأنا نقول ده احنا سمعنا وتلززنا، ولكن للأسف ده مؤشر مش كويس، ودي علامة على خزلان والعياذ بالله. حتى لو هنطبق 1%، شوف مش هقولك 10% ولا 20% ولا 50%، 1% من الكلام اللي بنسمعه ولو مرة واحدة. كان على ما أذكر، وطبعا إخواني يذكروني لو أنا أخطأت، الإمام أحمد بن حنبل تقريبا على ما أذكر أنه لما كان بيقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبق الحديث ولو لمرة واحدة، عشان يكون من الناس العاملة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو عملوا مرة واحدة بس في حياته كلها، وطبقوا مرة واحدة في حياته كلها. فعشان كده احنا عايزين المعاني دي، مش هقولك بقى، يعني أنا مش عايز أكبر الكلام وأكلكع الدنيا كلها، ولكن الدنيا إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة، ويدون فضل الله سبحانه وتعالى بيفتحه على من يشاء وبيؤتيه لمن يشاء، وعلى حسب صدقك وإخلاصك في الطريق، وعلى حسب صدقك وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، بتجد الفتوحات الربانية على قلبك ونفسك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وليس من زاق كمن عارف، ليس من زاق كمن عارف. في ناس كتير عارفة، لكن اللي ده حاجة تانية، اللي ربنا دوقه ده حاجة تانية. هو عارف أنا قصدي إيه، هو فاهم أنا بتكلم على إيه. اللي ربنا سبحانه وتعالى دوقه حلاوة المناجاة، اللي ربنا سبحانه وتعالى دوقه حلاوة البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى دوقه حلاوة تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى دوقه حلاوة الاصطفاء وحلاوة التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى حال غير خالص اللي بيسمع عن الحال مع ربنا سبحانه وتعالى، أو اللي بيسمع عن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لا لا لا، شتان شتان بين السماء والأرض، وأكتر من كده بكتير كمان اللي ده واللي ربنا سبحانه وتعالى تعامل معاه وعامله، وما بين اللي بيسمع بس من غير معاملة. فأنا برضو مش حابب ان انا افضل اتكلم، ياريت الاخوة والاخوات يكون في تفاعل اكتر من كده، يبقى جزاهم الله خيرا. نبدأ نتكلم مع بعض. احنا النهاردة دردشة ايمانية عن حاجتين، عن الحاجة الأولانية، السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، وأي حد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمعنى من خلال السلسلة، أو حس بتغيير فعلي على مستوى السلوك أو على مستوى القلب أو على مستوى الإيمان من خلال السلسلة ومن خلال الدروس اللي فاتت، أو الحاجة التانية لو أي حد فعلا عنده مشكلة أو عنده طرح إيماني أو عنده احتياج تربوي معين نبدأ نتكلم فيه إن شاء الله النهاردة، وابتداء من المرة القادمة ربنا سبحانه وتعالى يأذن لنا بفضله ورحمته إن إحنا إن شاء الله نبدأ في الهزة الإيمانية وبداية الارتقاء الإيماني، ويبقى إحنا كده خلصنا إن شاء الله المرة الجاية نبقى نخلص ما يسمى بالتربية الإيمانية، ونبدأ إن شاء الله ننتقل على المستوى الآخر وهو التربية القلبية، بحيث إن إحنا نقطع فيها شوط إن شاء الله، ويكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فيها ويفتح بنا ويفتح لنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. يعني في حد باعت بيقول إن القلب مات وانتكس. بصوا يا جماعة، هرجع أقول وإن عدتم عدنا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهرجع أقول، والناس اللي متابعة معانا من أول سلسلة هتلاقيني دائما وأبدا بكرر هذا الكلام وبكرر هذا الحديث، لأنه أصل في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، وفي رواية: إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. اللي بعته بيقول: يا شيخ قلبي مات وانتكس، ما ظنك برب العالمين؟ يا ترى ظنك ان ربنا سبحانه وتعالى هيفضل يعني يجعلك في موات القلب ده، ولا ربنا سبحانه وتعالى هيأخذ بقلبك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني: واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فكما ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يحيي الارض بعد موتها، فهو قادر ان يحيي موت القلوب، يحيي لنا موت القلوب وموت الإيمان في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا جماعة، مش عايزين نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، مش عايزين يكون هو ده يعني النظرة السوداوية والنظرة السوداء اللي على طول الشيطان مصمم إن هو يلبسها لنا في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. لا أبدا، احسن الظن بالله واجتهد في العمل الصالح ولو كان قليل، اجتهد ان ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك الصدق، ان انت تريد الاقبال على الله سبحانه وتعالى، تريد ان انت تغير قلبك وتغير موات قلبك، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع على قلبك ويرى من قلبك الصدق والاخلاص تلاقي الدنيا بتتغير بسرعه، والله ما ذلك على الله ببعيد، وهي بتبقى لحظه اقل من لحظه. ممكن تعمل عمل صالح بسيط جدا من وجهه نظرك، ولكن بتعمله بصدق وإخلاص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقلب قلبك من الموات للحياة، يقلب قلبك من الغفلة للذكر، يقلب قلبك من تعلق القلب بالأسباب لتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الله هو المربي سبحانه وتعالى. ما تقولش قلبي مات، قول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيحيي لقلبي. ما تقولش أنا انتكست، قول إن شاء الله ربنا هيثبتني. عايزين يبقى عندنا نظرة إيجابية في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وفي الطريق إلى الله. فكما قيل: ليست العبرة أن تسلك الطريق، ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. ليست العبرة أن تسلك الطريق، ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. في ناس كتير جدا يا جماعة سلكت هذا الطريق، وسلكت طريق التربية وطريق الصلاح وطريق الإصلاح، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا، وربنا سبحانه وتعالى يثبت قلوبنا على ما يحب ويرضى حتى نلقاه في الآخر. خلاص بعدوا عن الطريق وانتكسوا عن الطريق وتركوا الطريق، ولكن احنا عايزين انا هفضل ماشي في الطريق ده عشان اموت عليه، مش عشان اسلكه. خلاص انا سلكته زي ما بيقولوا كده في الماراثون او في المسابقات العالمية او الدولية في الجري او في اي رياضة، بتلاقي في الاول في خط البداية ممكن يوصل لمئات، ولكن في خط النهاية ما بيوصلش غير اللي كمل وقدر يصبر وقدر يستحمل وقدر يتحامل على نفسه عشان يوصل لخط النهاية. والخط النهاية بتاعنا هو رقم واحد رضا ربنا، رقم اثنين دخول الجنة إن شاء الله برحمة ربنا وفضله علينا ابتداء وأخيرا إن شاء الله. يبقى ده مش عايزين نقول قلبي مات، عايزين نقول إن شاء الله ربنا هيحيي لي قلبي. مش عايزين نقول أنا انتكست، عايزين نقول ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا هيثبتني، وإن شاء الله أنا هفضل على الطريق ده حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا على ذلك، حتى يرى الله سبحانه وتعالى من قلبي الصدق والإخلاص. أنا مش فاهم بس أختنا رضاك ربي أو أخونا رضاك ربي، مش لوحدك اسمع بس للآخر، أنا مش فاهم الكلام. يعني لو حد إن شاء الله أختنا أو أخونا ممكن توضح أو يوضح يعني إيه مش لوحدك، اسمع بس للآخر، والعيب فينا إحنا اللي بنضعف. طيب هل ده يعني إيه إن شاء الله؟ أختنا رضاك ربي أو أخونا رضاك ربي. إيه كلام إيه؟ اللي هو لو حضرتك اللي بعت السؤال بتاعي يا شيخ قلبي مات وانتكس، أنا إن شاء الله رديت على الكلام. لو في كلام تاني أرجو من إخواننا، لأن الشات عندي بيطلع بسرعة، فإخواننا مثلا القائمين على الغرفة يبعتوا لي على الخاص إن شاء الله الأسئلة. مات القلب إن شاء الله أنا جاوبت عليها، و يعني إن شاء الله بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الكلام، وأن يكون فعلا يعني هو الكلام النافع اللي بعت السؤال، وأن ربنا سبحانه وتعالى يكون وفقنا وسددنا في الإجابة عليه. طيب أنا برضو لحد دلوقتي عايز أرد برضو على الأخت أو الأخ رضاك ربي، اللي هو مش لوحدك، اسمع بس الآخر، لأن أنا مش أو إن شاء الله الحلقة تتسجل إن شاء الله. طيب في حد باعت سؤال؟ هقول لحضرتك على حاجة. طبعا يعني ايه المشكلة فينا احنا في اصل، بص يا محمد، في اصل يا شيخ محمد، ان اصل قرآني ان وخلق الانسان ضعيف، خلاص ده اصل تمام. وفي اصل نبوي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربنا سبحانه وتعالى لما جه تكلم عن سيدنا آدم قال ايه؟ مين يا جماعة من فين حفظ القرآن؟ فنسي ولم نجد له عزمة، النسيان وقلة العزيمة. فدي أصول ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا في الطبيعة البشرية، في طبيعة الإنسان، في طبيعة العبد، أيا كان بقى نوع العبد أو أيا كان نوع الإنسان، دي حاجات أساسية في تكوين الشخصية الإنسانية. فبالتالي فعلا أنا متفق معاك إن شخصية الإنسان إنسان ضعيف، إنسان قليل العزيمة، إنسان بينسى كتير المعاهدات اللي بينه وبين ربنا إن صح التعبير. ولكن إحنا عايزين بقى نوصل للمرحلة التانية اللي هي مرحلة، اتفضل. تمام طيب انا هكمل الكلام لحد ما حضرتك تكمل بقية السؤال، وان شاء الله نضيف السؤال بتاع حضرتك على بقية الكلام ان شاء الله. فالاصل ده اللي هو اصل الضعف واصل قلة العزيمة، انا مستني كلام حضرتك، يعني حضرتك استمر في الكتابة ان شاء الله وانا هجاوب على الاصل في الضعف والاصل في قلة العزيمة والاصل في النسيان مع ربنا سبحانه وتعالى. ده أصل في الشخصية الإنسانية أو أصل في التكوين الشخصية الإنسانية. ولكن دلوقتي إيه حل ده؟ يعني حضرتك بتقول أنا بحاول أقرب من ربنا بس كتير بضعف من أقل حاجة، دي ليها عوامل. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات من أكثر من 1400 سنة، وهو من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مربي هذه الأمة، وهو رسول هذه الأمة وخاتم النبيين. قال له إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن اللي هي فكرة زي ما شيخنا الدكتور حازم كان بيقول، لوحدك مش هتقدر، محتاجين ان احنا نكون في صحبة الإيمان، ومحتاجين ان احنا نكون وسط صحبة صالحة تعيننا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاجين ان احنا يبقى لنا بيئة ايمان. بيئة الايمان دي ممكن كل واحد يكون ليه بيئة ايمان مختلفة عن التاني. في واحد بيئته الايمان النت اللي هي الدروس الغرفة الصوتية، واحد بيئة الإيمان أو البيئة الصالحة اللي بتعين على الثبات هي المسجد والدروس اللي في المسجد، واحد تاني بيئة الإيمان هي إخوانه أو بيئة الإيمان بتاعتها الأخوات اللي حواليها في الصحبة الصالحة. كل واحد ليه بيئة إيمان وليه أعمال إيمان مختلفة، ولكن الأصل إن يكون كل واحد فينا ليه بيئة إيمان بتعينه على الطاعة، عشان بعد كده لما يحصل ليه غفلة، لما يحصل ليه غفلة يجد اللي بيشد من أذره بيقول له خد بالك انت كده بدأت تبعد، خد بالك انت مقصر في صلاة الفجر، خد بالك انت أحوالك اليومين دول احوالك اليومين دول متغيره، انت في ايه، حالك مع ربنا عامل ايه؟ طبعا اختنا بتقول الصحبه تفرق كتير، ولكن على النت بس. النت ايه يعني؟ بس النت لا يغني عن المسجد. بص يا جماعه، الاصل في التربيه لزوم المسجد، يعني في فرق ما بين الاصل والاستثناءات. لكن دلوقتي خلينا نتكلم بكل صراحه وبكل وضوح. لو واحد ملوش بيئة إيمان في مسجد، هو مرتبط بالمسجد، ولكن في الصلوات بيجتهد إن هو يحضر دروس، بيعمل الكلام ده على قدر المستطاع. لكن واحد فعلا، عشان بس ما نحطش يعني حواجز، نخلي الشيطان يحطها لنا. أنا بتكلم في إن في أصل وفي استثناءات. الأصل هو فعلا البيئة التربوية، زي ما أختنا الفاضلة بتقول، أو أخونا بيقول ان الاصل هو فعل ابو حميد بيقول، جزاك الله خيرا احمد، معلش انا اسف عشان مش عارف بيبقى اخوه ولا اخوات، فجزاك الله خير. اخونا احمد بيقول ان الاصل هو لزوم المسجد، والاصل في بيئه الايمان هو المسجد. ولكن في فعلا ناس، لو انت محتك بناس كتير يا احمد، هتلاقي فعلا في ناس اصلا ما بتعرفش، ما عندهاش بيئه ايمان في مسجد. في ناس والله العظيم بتبعت اسئله ان اقرب مسجد بينها وبينه حوالي مثلا 5 كيلو ولا 6 كيلو ولا 10 كيلو، فما فيش بيئة ايمان حقيقية يقدر يروح لها. فبالتالي انا بقى حاطط الاصل عندي، ان الاصل عندي هو بيئة الايمان اللي في المسجد. طب انا حاجة من الاتنين، يا اما انا عندي، ما انا بقول لحضرتك اللي ما عندوش مسجد بيحاول يعمل بيئة ايمان خاصة بيه، بحيث ان هي بعد كده يكون هو نواة بيئة الايمان في المسجد، ويحاول يجتهد ان يبقى فيه مسجد يعمل من خلاله وينطلق من خلاله من بيئة الايمان. ولكن لحد ما ده يحصل ان شاء الله بيجتهد ان هو يدور على بيئة الايمان المتاحة. يعني ايه المقصود ببيئة الايمان يا جماعة؟ مقصود ان المكان او الفترة الزمنية اللي لما بيقضيها مع حد ايمانه بيزيد. ان شاء الله احنا في مناقشة ايمانية، ايمانه بيزيد. فلما بيبقى مع الصحبة دي في المكان ده في الوقت ده ايمانه بيزيد، يبقى دي بيئة ايمان ليه. سواء ممكن بيئة الايمان تكون بيتك، ممكن ما تكونش المسجد، تكون بيتك انت. لما بتروح البيت بتلاقي مثلا زوجتك، بتلاقي اخواتك، انت بتقفل على نفسك باب الاوضه بتاعك، بتعرف تقرا قران، بتعرف تصلي، بتعرف تذكر ربنا، بتعرف تستحضر قلبك، بتعرف تخشع، بتعرف تتدبر القران، يبقى بيئة الايمان عندك هي اوضتك. دلوقتي لحد ما الايمان عندك منسوبه يزيد، فبالتالي انت لوحدك هتلاقيك بتقول انا ما ينفعش اسكت. هتلاقي في حاجه في قلبك كده، معلش انا اسف على اللفظ، بس في حاجه في قلبك كده بتاكلك، عايز تتحرك بقى. طب انا ليه اعمل كده؟ طب ما انا انزل المسجد وادل الناس واعمل بيت ايمان في المسجد، وفلان ده ما شاء الله شكله حد محترم وحد صالح، وعلى طول بشوفه في المسجد بيصلي، خلاص انا اعمل معاه مقرأة قرآن، وتبقى معاهم في المقرأة مره في مره، تلاقي تحضر درس مره تانية، تلاقي في اعمال، تعمل افطار في المسجد، تعمل تدي مثلا رياض الصالحين او الاربعين النووية، بتقرأه على الناس من باب تعليم الناس الخير. واحده 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 تلاقيك انت اللي بتكون بيئة الايمان، وبتبقى انت النواة، تبقى انت النواة في هذا المكان. فزي ما قلنا، موضوع بيت الايمان هو المكان او البيئة اللي انت بتجد فيها قلبك، وبتعرف تستحضر فيها معاني الايمان المختلفة. عشان كده يا جماعة، نقطة مهمة جدا، ان احنا مش عايزين زي ما قلنا نكلكع الدنيا، عايزين الدنيا تبقى بسيطة جدا جدا جدا، والموضوع يبقى سهل، بحيث ان احنا نعرف نكمل في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. طيب انا برضو اخواننا، لو حد في الادارة، لان انا مش يعني انا بجاوب على الاسئلة او بندردش مع بعض او بنتناقش مع بعض في الكلام، ففي اسئله بتتبعت انا ما بتبقاش عندي، لان الشات بيطلع بسرعه. فارجو بس من الاخوه في الاداره ان هم يبعتوا لي الاسئله، بحيث ان احنا اعرف يعني نتناقش فيها ان شاء الله، ويبقى الكلام مثمر ان شاء الله. يا شيخ، انا بظن نفسي ملتزمه من سنوات، ولكن بعد ما دخلت الكليه لقيت نفسي بتفرح لو لقيت حد بيتكلم عني او بيبص عليا، وحاسه اني بقيت باخد بالي من كلامي، من كلام الناس ونظراتهم ليا، ونفسي ربنا يتوب عليا من الذنب ده، عشان مش عايزه حد يشارك ربنا في قلبي. انا استحي ان انا اميل لاحد او اكون مستعبده، ما يكون في الكليه كاني ما بقيت. بص يا جماعة، أنا آسف بس إحنا في، أنا هكون صريح. أولا الأخت اللي بعتت السؤال ده، أنا عايز أقول لها إن الشعور ده شعور طبيعي بيحصل لأي حد في فترة زمنية معينة، أو في مرحلة من مراحل الالتزام. ولكن خطورة الأمر ده حاجتين: أول حاجة إن هو لو استسلم ليه بيبقى بعد كده والعياذ بالله بيخش في سكة الرياء وحظ النفس والنظر للناس، وبيبدأ يبعد لحد ما يعني والعياذ بالله ممكن يكون من أول من يصعد النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء. طيب التاني اللي هو بقى حاول يقاوم الشعور ده. طب الشعور ده يقاوم ازاي؟ الشعور ده يقاوم ازاي؟ أتكلم بصراحة، ده نتيجة عدم علاقة حقيقية قلبية مع الله سبحانه وتعالى. مفيش حد ليه علاقة حقيقية مع ربنا ينظر للناس، ده بالعكس، اللي فعلا همه ربنا واللي فعلا نفسه يقرب من ربنا ونفسه يكون ليه حال مع ربنا، ده هو بيبعد عن الناس، ما بيبصش للناس. عارفين يا جماعة، بيبقى في وسط الناس نفسه يسيبهم ويقعد في جنب عشان يقول له انا بحبك يا رب، وحشتني يا رب، اصرفهم عني يا رب. لما حد يروح يزوره في البيت يقول انا لله وانا اليه راجعون، خلاص ضيعوا لي الليله، ضيعوا لي الوقت اللي انا كنت المفروض دلوقتي اقضيه مع ربنا سبحانه وتعالى. لما حد يجي يبص على عمل هو بيعمله المفروض ان هو صادق وبيعمله لله سبحانه وتعالى، بتجده على طول انا مش العمل ده اتشاف، والله والله يا رب لا اعمل عمل تاني محدش يشوفه، ويبدا يتحرى ان هو يخفي اعماله ويخفي ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي انا بنصح اختنا الفاضله ان هي تجتهد في السماع عن ربنا سبحانه وتعالى والقراءه عن ربنا سبحانه وتعالى. في كتاب جميل جدا 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 لشيخنا الدكتور سيد عفاني اسمه اعلى النعيم، النظر لوجه رب العالمين، اعلى النعيم النظر الى وجه الله الكريم. الكتاب ده بيتكلم عن النظر لوجه الله، وجايب في الأول كده علاقة الصالحين بالله سبحانه وتعالى وعلاقة الأنبياء بالله سبحانه وتعالى، وكمية آثار وكمية كلام عن العلاقة مع ربنا، يعني يخلي أي إنسان بيقرأ هذا الكتاب يعني بيطير، يحس إن هو كده مش عايز يعني مش عايز يترك الكتاب لحد ما يخلصه، أو مش عايز يسيب هذه العيشة وهذه المعايشة مع الكلام. فأنصح أختنا إن هي تقرأ، نصحت قبل كده إخواني هنا في الغرفة إن هم يقرأوا كتاب مع الله بتاع الدكتور سلمان العودة، وبنصح برضو الإخوة والأخوات إن هم يقرأوا هذا الكتاب وينزلوه، موجود تقريبا PDF على النت، وموجود أيضا إن شاء الله بإذن الله موجود متوفر في المكتبات. كتاب رائع جدا 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 في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى والأحوال القلبية مع ربنا سبحانه وتعالى. الأخت محتاجة إن أنت تقوي علاقتك القلبية مع ربنا سبحانه وتعالى، والله هي عاملة زي الكوباية اللي فيها مية، بتزوديها مية لحد ما تتملى، لو اتملت خلاص مفيش حاجة تانية هتخش فيها. هو قلبك عامل كده بالظبط، عامل زي الكوبايه اللي انت بتمليه فيه، هو ده اللي انت بتجنيه بعد كده. فمليه حب الله سبحانه وتعالى، ومليه تعلق قلب بالله، ومليه نظر ربنا سبحانه وتعالى ليكي. يعني كان احد السلف لما كان بيعود اولاده كان بيقول لهم قبل ما يناموا قولوا الله ناظري، الله رقيبي، الله مطلع علي يوميا، بحيث ان هو يرسخ ده في قلوبهم. احنا محتاجين نعيش المعاني دي يا جماعه. طيب هو اخونا، معلش اخونا محمد كان قايل ان هو من مدينة نصر، انا من المنصورة والله يا شيخ محمد. وانا طبعا يشرفني ان طبعا القى كل اخواني، ولكن والله انا من المنصورة يعني، ف يعني ايه اعذرنا على التقصير في حقك والله. وان شاء الله باذن الله لو انا جيت القاهرة ممكن نتواصل مع بعض ان شاء الله، او لو حضرتك نزلت المنصورة نتقابل ان شاء الله. ربنا يحفظك ويرفع قدرك. كيفية الثبات. بص يا جماعة، رقم واحد تعلق القلب بالله في هذا الأمر. ان محدش هيثبتك غير ربنا سبحانه وتعالى، ان هي مش بالفهلوة ولا بالدراع ولا باللي انت فاهمه في التربية ولا اللي انت عارفه بالاعمال الصالحة ولا الكلام ده خالص، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيثبتك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كما ذكرنا كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات بيد الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان هو يعني يقلب قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فلو ربنا اراد ان هو يقلب قلبك لما يراه من قلبك ويعرفه عنك بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى هيقلب قلبك. فاحنا رقم واحد تعلق القلب بالله في قضية الثبات، رقم اتنين الدعاء، كثرة الدعاء بالثبات وتجديد الإيمان في القلب، رقم ثلاثة تيجي بعد كده الأعمال الصالحة وخصوصا أعمال السر. يعني طاعة السر لها مفعول سحري في قضية الثبات، طاعة السر. وأيضا ذنوب الخلوات كما يقولون أصل الانتكاسات، إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى يتغمد هذا العبد برحمته وفضله ويتولاه ويعفو عنه. فزي ما قلنا رقم واحد تعلق القلب بالله في قضية الثبات، رقم اتنين كثرة الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رقم ثلاثة الأعمال الصالحة عموما، ومن ثم أعمال السر، الأعمال الصالحة في السر ما بينك وبين الله محدش بيطلع عليها غيرك، رقم أربعة الصحبة الصالحة. خليك وسط ناس صالحين، خليك وسط ناس يفكروك بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، خليك وسط ناس كل ما تنظر لوجوههم تتذكر ربنا سبحانه وتعالى. دول أربع حاجات سريعة إن شاء الله لو الإخوة والأخوات يكتبوها: رقم واحد تعلق القلب بالله في قضية الثبات، رقم اتنين الدعاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رقم ثلاثة الأعمال الصالحة عموما وخصوصا أعمال السر، رقم الأعمال الصالحة في السر، رقم أربعة الصحبة الصالحة. طيب لو بص أخونا أو أختنا محبة القرآن بيقول إن هو نادر ما نجد صحبة صالحة تاخد بإيده وما بيشجعوش، يعني كلنا ضايعين. بص يا جماعة، يعني أنا آسف، ما هذا ظني برب العالمين؟ الصادق ربنا سبحانه وتعالى بيفتح. والله أنا أعرف حد كان جه وكان اتكلم وقال حكايته، يعني ايه حكاية توبته وكده، وان كان اكبر مشكلة في حياته هي مشكلة صحاب. ويعني انت مش متخيلين قد ايه كان الشاب ده بيعاني من قضية صحاب. كان شاب بقى يعني ايه ربنا يعفو عنا ويصرف عنا السوء، قضية بقى المخدرات وقضية البنات وقضية وقضية وقضية، ولكن كانت مشكلته الأساسية إن هو كان حد بيقول إن هو في خير وفي حاجات كويسة وبيحب يصلي وبيحب وبيحب وبيحب، ولكن مشكلته كانت في صحابه. لما بيبقى مع صحابه بيعمل كل الحاجات اللي ما ترضيش ربنا دي، فبالتالي كانت مشكلته الأساسية هي صحابه. فقعد فترة طويلة بيقول أنا ما كنتش بعمل حاجة في حياتي مع ربنا غير إن أنا أقعد أقول له: يا رب غيرهم لي، يا رب اديني ناس تانية، يا رب انا معرفش حد، يا رب انا هضيع لو فضلت معاه يا رب. وبدأ سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله والله لعل ده من تربية ربنا لهذا الشاب، ان ربنا ألهمه بهذه الكلمات وربنا سبحانه وتعالى استجاب له. وبيقول انا سبحان الله لقيت مرة واحدة كنت ماشي في الشارع بعد الفجر وكنت يعني منهار من كتر البكاء عشان مش قادر اكمل في الطريق ده مع اصحابي، وفي نفس الوقت مش قادر اسيبهم، وفي نفس الوقت عايز ابقى مع ربنا سبحانه وتعالى. فسمع يعني صوت طيب كده في احد المساجد بيقول الامام بتاعه كان صوته جميل جدا، دخلت صليت في المسجد، بدات اصلي في المسجد ده كل يوم فجر، ما كنتش بعمل حاجه ولا كنت بصلي ولا كنت بعمل حاجه غير ان انا اصلي الفجر في المسجد ده. سبحان الله اتعرف هناك على اخوه، وسبحان الله حبوه وحبهم وكانوا ما شاء الله ناس طيبين وخدوا بايديه وبتاع، وسبحان الله بقى هم دول صحابه بعد كده، وكمل معاهم في المسجد ده وترك صحابه وربنا سبحانه وتعالى تولاه واذن ليه بالهدايه. هي دي بص يا جماعه الشاهد من الحكايه اللي انا حكيتها دي، وطبعا كلنا عندنا الاف او مئات او الاف الحكاوي اللي زيها. الصادق ربنا سبحانه وتعالى ما بيتركوش، اكثروا من الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يتولاكم، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم صحبة صالحة يحبها ويرضى عنها الله سبحانه وتعالى، وربنا قادر ان هو يبعث لك الصحبة دي أو يبعثك ليهم. أصدق الله يصدق. طيب معلش أنا لسه بقى فوق، يعني إيه الإخوة والأخوات يعذروني لأن أنا بنزل في الشات، بحيث إن إيه إن شاء الله ألم بكل الكلام بتاع الإخوة والأخوات بحيث إن إحنا نتكلم فيه. بص رضاك ربي برضو أخونا بيقول بس البيئة اللي حوالينا، بص يعني كن ذو عزيمة وكن ذو قوة في هذا الطريق. نحن من نصنع الحياة، نحن من نصنع البيئة، ليست البيئة من تصنع. هي دي، خلي ده اللي جواك، احنا اللي هنغير، مش احنا اللي هنغير الواقع، مش الواقع هو اللي هيغيرنا. احنا اللي هنعمل بيئات الايمان، مش البيئات اللي مش ايمانية هي اللي هتأثر علينا. احنا اللي هنأثر على اللي حوالينا، مش اللي حوالينا هم اللي هيأثروا علينا. يعني أثر ولا تتأثر إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكن ذو عزيمة. اسم الكتاب كتابين مع الله للدكتور سلمان العودة، والكتاب الآخر بتاع أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم بتاع الدكتور سيد عفاني، على ما أذكر اسم الكتاب يعني. طبعا طبعا أخونا، أنا سمعت في تفسير آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الزمن ده، وأنت تقدر تثبت، وهي مش طبعا مش حاجة مستحيلة طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، جزاك الله خيرا. ولكن الأمر فعلا محتاج لمجاهدة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا 17 مرة في اليوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا فبالتالي إحنا فعلا محتاجين مجاهدة، ومحتاجين يكون عندنا نفس ذو عزيمة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كان بس الشاهد بتاع سيدنا آدم، القضية بتاعت اللي هو أصل الشخصية الإنسانية أو أصل خلقة الإنسان، اللي هو قليل العزيمة مع نسيانه، والأصول التانية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها وخلق الإنسان ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأه خير خطائه التوبين. كنت بس خدت الشاهد من القصة، ولكن ما كانش الهدف إن احنا نتكلم عن سيدنا آدم. جزاك الله خير. احنا قلنا لو ما فيش صحبة خلاص، احنا جاوبنا على الكلام ده وقلنا قضية الصحبة، وان اصدق الله يصدق، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع من يسير اليه. ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يضيع ابدا، ولا يخذل ولا يترك من علق قلبه به واللي سلك هذا الطريق. ربنا سبحانه وتعالى لا يخذله ابدا، فالله سبحانه وتعالى لا يخذل احد ولا يطرد احد ولا يعني يترك احد في هذا الطريق. فلست وحدك في ميدان العبودية، لست وحدك في ميدان العبودية، فيوجد رب لهذا الكون، ويوجد مدبر لهذا الأمر، وهو الله سبحانه وتعالى. احنا ردينا على موضوع سيدنا آدم خلاص. طيب إن شاء الله بإذن الله نعلي الصوت شوية. بص يا جماعة، ده يعني الإخوة والأخوات اللي موجودين هنا، ممكن الأخوات يبقوا صحبتهم الصالحة الأخوات اللي موجودة في الغرفة، والإخوة صحبتهم الجديدة الصالحة إن شاء الله نحسبهم كذلك ولا نزكي أحد على الله. الناس اللي بتخش على طول حاولوا يبقى في عوامل مشتركة بينكم إن شاء الله، وبإذن الله هيبقى في تجمعات إن شاء الله قريبا كده، نتكلم مع إخواننا في إدارة الغرفة إن شاء الله، إن إحنا إزاي نعمل فعلا حاجة حقيقية للتواصل، ويبقى في صحبة صالحة في هذه الغرفة، وإن إحنا إزاي نفعل أمر زي ده، وإيه هي سبل تفعيل مثل هذا الأمر إن شاء الله نتكلم. وطبعا يعني إخواننا في الغرفة، أخونا مصطفى سلطان، طبعا أخونا أبو يحيى وإدارته، وأخونا محمد رجب، وغيرهم من الإخوة والإخوات اللي موجودين معانا في إدارة الغرفة، يعني والله لا أجد فيهم إلا حرصة على مثل هذه الأمور، وإن هم فعلا يعني عايزين يعملوا اللي ما اتعملش عشان الاخوه والاخوات اللي في الغرفه. ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم سعيهم، ويفتح لهم ويفتح عليهم ويفتح بهم إن شاء الله، ويكون دي نواة لبيئة إيمان والصحبة حقيقية على الطريق إن شاء الله. وإن شاء الله أبشروا بالخير، فالأيام القادمة إن شاء الله يكون فيها خير كثير بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هو حد بعد برضو بيقول سلسلة لبداية الالتزام والتربية وكتاب ومنهج نمشي عليه. بصوا يا جماعة، احنا طبعا هنا في الغرفة كل حد بيدي حاجة، كلها التربية حاجة شاملة باكج على بعضه، مش باخد حاجة واسيب حاجة. والتربية دي مشوار عمر، يعني اللي يجي يقول لك ده كتاب تربية، يعني اللي يجي يقول لك خد الكتاب ده اقراه، ولما تقرا الكتاب ده يبقى انت كده اتربيت، قول له جزاك الله خيرا، انا ان شاء الله لي رب هو اللي هيتولاني والله هو المربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية مش كده خالص. قضية معاني الالتزام هكلمك بصراحة وكل صدق، في معاني في بداية الالتزام لابد ان ترسخ معاني عامة ايمانية، ولكن برضو بداية الالتزام بتختلف من شخص لاخر. في شخص هو اصلا شخصية ناشفة، شخصية قوية، شخصية يعني ما عندهاش مرونة، فده مش محتاج اللي هو يتاخد بقى بالعزيمة والكلام ده، لا ده محتاج سلسلة تتكلم عن الرقة والرحمة والتآلف فكل حاجة بتختلف من شخص لآخر وبتختلف من بيئة لآخرى. في أصلا واحد يعني بيلتزم في بيئة أصلا صالحة، هو أهله ملتزمين، والده ووالدته وإخواته، فبالتالي ما عندوش مشاكل بداية الالتزام، ده بالعكس ده هم مساعدينه على كل حاجة جزاهم الله خير. في واحد تاني لأ، عنده مشاكل، أهله بيضايقوه، زوجها بيضايقها، زوجته لسه مش عايزة تلتزم، أولاده عندهم مشاكل، إخواته عندهم مشاكل وهكذا، فده محتاج لأ اصلح نفسك واجتهد في طاعة والدك ووالدتك. ليه توجيهات مختلفة يا جماعة، دي مش كبسولة هتاخدها، لا ده محتاجة تفصيل أكتر من كده، محتاج معرفة أصلا طبيعة الشخص، محتاج هو ايه، سمع ايه قبل كده، مستواه اصلا بقاله قد ايه على الطريق، ايه المشاكل اللي عنده في البيت، ايه اللي ما فيش مشاكل عنده في البيت، ايه وضعه، ايه حاله، بحيث ان احنا نقدر نوجه هذا الاخ او هذه الاخت ان شاء الله. ولكن بشكل عام يعني والله انا يعني ان شاء الله حضرتك تستمر معنا في السلسله دي وتجد ما يسر قلبك باذن الله سبحانه وتعالى، ان اذن لنا وفتح علينا وفتح لنا ان شاء الله بفضله ورحمته. طبعا القرآن من أعظم وسائل ثبات وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وطبعا القرآن يدخل في أعظم الأعمال الصالحة، وكمان يدخل في أعمال السر الصالحة اللي محدش ممكن يطلع عليك، هي والذكر. ازاي ممكن اثبت واثبت غيري؟ احنا ذكرنا ده لو اختنا العائدة الى الغفور ترجع للشاتفو هتعرف اربع عوامل، وان شاء الله باذن الله دي من عوامل الثبات، وتثبتي غيرك. انت لما هتثبتي هتلاقي الناس لوحدها جايه لك عشان يعني ايه تبقى معاكي في طريق الثبات ان شاء الله. وخدي بالك ان ده ممكن يكون مدخل الشيطان برضه، انا مش عايز يبقى الكلام عام كده، لان الشيطان ممكن احيانا يدخل لك المدخل ده، لان يعني ايه الشيطان زي ما بيقولوا كده بيشم قلب ابن ادم، فبيعرف اذا كان عنده قوة وصلابة فبيجيله من ناحية العزيمة، ولو كان عنده يعني رخاء كده وتهاون بيجيله من ناحية بقى ايه المباحات بقى والكلام ده كله، بحيث ان هو يكسله والكسل والكلام ده. فخدي بالك ده ممكن يكون مدخل من مداخل الشيطان، بيقول لك اثبتي وثبتي غيرك. طب ثبتي غيرك يبقى ترجع تاني مثلا تكلمي بقى صحابك اللي قبل كده عشان يبدأوا يسلكوا الطريق، وانت لسه ما تكونيش على قواعد رأسية راسخة في هذا الطريق، فبالتالي وانت راح عشان تثبتيهم او راح عشان تدليهم على الطريق، اللي يحصل والعياذ بالله يعني ايه تقعي فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فاحذري ان يكون ده من مداخل الشيطان. ادعي، انا مش معنى كده ان انت ما تدعيش غيرك ولا تثبتي غيرك، لا، ولكن انت الاصل، انت الدعوة، انت التربية، انت الاصل، انجو بنفسك اولا، وانت لو نجيت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هينجي بيك غيرك ان شاء الله. انا مش فاهم السؤال بتاع الاكونت، فياريت لو حد يبعتولي على الخاص باستفاضة اكتر، بحيث ان احنا ان شاء الله نعرف نتناقش فيه ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنا كنت بنزل أدي حلقات رقائق لأصحابي، كنت بحاول بقدر الإمكان أشتغل دعوة، لكن بص يا جماعة في خط أحمر، أنا مش هقولك سيب أو ما تسيبش، ولكن في خطوط حمراء لابد إن أنت تكون مقيم نفسك فيها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث إن لو العلاقة دي موجودة والخطوط دي موجودة يبقى أنت إن شاء الله تكمل، وإن ده عارض من عوارض الطريق لا تسيب كل حاجة، ما تسيبش قصدي كل حاجة، وتكمل في الطريق زي ما أنت. ولكن زي ما قلنا أنت الدعوة، أنت الأصل، أنت أنجو بنفسك أولا. لو الحاجات اللي أنت بتقول عليها دي يعني بتأثر على علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، بتأثر على صلواتك الخمسة، وتأثر على وردك للقرآن، وتأثر على حال قلبك الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى، لا طبعا بتأثر على إخلاصك، بتخليك تفعل أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. طبعا الأصل، الأصل مش هقول لك بقى النفع متعدي ونفع خاص، لا الأصل عندك دلوقتي إن أنت لا في خلل، في خلل في إخلاصك ده. أصلا هتكمل إزاي وأنت كده؟ هتكمل إزاي وأنت مش مخلص؟ ما ينفعش، لازم على الأقل تقف مع نفسك واقفة زي ما بيقولوا كده، وقفة استعداد، أنا واقف عشان بستعد وبهيئ نفسي عشان أرجع تاني أكمل، ومش هسيب الطريق، لا مش هسيب طريق الدعوة، هكمل في طريق الدعوة، ولكن كل فترة أقف مع نفسك قيمها، أنا عملت ده لله ولا ما عملتوش لله؟ أنا اتكلمت للمرة الفلانية دي بالطريقة دي ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، ولا عشان الناس تقول عليا ان انا بتكلم في كذا وكذا وكذا؟ فالنقاط دي كلها انت محتاج تقيم نفسك فيها وتعرف حالك الحقيقي مع الله، ما تجيش على اخلاصك، ما تجيش على صلواتك الخمسه، ما تجيش على وردك للقران، ما تجيش مع حالك الخاص مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات دي مهمه جدا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا من عوامل الثبات في الطريق. فبالتالي انا بقول لك ما تسيبش، ولكن قيم نفسك، وقف مع نفسك وقفات صدق ووقفات حقيقية في الطريق كل فترة، وقيم بيها نفسك وشوف حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. أختنا آية الله هي بتقول في حد وعدها بالخطوبة لكن كان بيمشي في طريق معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن يا شعب بدك حاولت كتير ارجع عن طريق، ولكن رفض. خلاص يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانت اجتهدي في طاعة ربنا، من ترك شيئا لله أبدل الله خيرا منه ولا بد، اتركيه لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك وهيبدلك الإنسان أو الزوج الصالح إن شاء الله اللي يعينك على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وما تحسيش بضيق، ده شعور شيطاني بيحاول يجيبهولك بحيث ان انت ويجيب لك بقى شبهات، وانت شفتي عملت فيه ايه، انت لو كنت معاه كنت ثبتيه وانت تخليتي عنه، والكلام بقى ايه اللي طبعا حضرتك عارفاه ومداخل الشيطان عارفاها كويس في الكلام ده بالنسبه لك في النقطه دي، وعارفه هو بيقول لك ايه كويس جدا الشيطان في النقطه دي. فبالتالي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، اتركي هذا الامر لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيء لله أبدل الله خيرا منه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبدلك بزوج صالح يعينك على طريق الى الله سبحانه وتعالى، واجتهدي في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك زوج صالح. ويا ريت طبعا الاخوه والاخوات يتفاعلوا معانا ويكتبوا الحاجات اللي استفادوها من الدردشه الايمانيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا. يا ريت فعلا الحاجات دي فعلا يا جماعه بتخلي بيبقى في استفاده حقيقيه من هذا الامر. المقصود مش ملخص الكلام اللي احنا قلناه، المقصود ايه الحاجه اللي غيرتك، ايه الحاجه، ايه الكلمه اللي انت سمعتها حسيت ان انت هتتغير في النقطه دي، قلت خلاص انا دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بعت لي الرساله دي اللي هي كذا، وانا هتغير في كذا، اللي هو النتيجه الطبيعيه هتتغير في ايه من الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رساله ايه وناوي تتغير من ايه لايه لما سمعت رساله ربنا او لما سمعت الكلام ده. محتاجين تفاعلاتكم على الدرس ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. ارجو من الاخوه والاخوات يخشوا على الرابط ويتفاعلوا معانا على الرابط بتاعنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا قضية التفاعل دي، والله الواحد يعني جزاكم الله خير بيستفاد منها كتير جدا، وسبحان الله لعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح على حد بمعنى معينة وبعت رسالة معينة، سبحان الله تكون سبب ان ربنا يفتح على حد تاني، فما تعرفوش فتح ربنا بيجي امتى وعلى مين. فكلنا عايزين نكون في غمرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم ان شاء الله. كتاب جزاك الله خيرا، أعلى نعيم النظر لوجه الله الكريم، ده اسم الكتاب بتاع دكتور سيد عفاني، جزاكم الله خيرا. والله لو اللي بيقول هو فين يا شيخ بيسأل على الكتاب، هتلاقيه في أي مكتبة إسلامية معروف، أو دور عليه على النت إن شاء الله. ولو حد من الإخوة والأخوات عنده رابط للكتاب على النت يبقى جزاه الله خيرا يبعته، بحيث إن الناس إن شاء الله تنتفع بهذا الكتاب إن شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لموضوع السلسله، طبعا يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يشرح صدور الاخوه والاخوات اللي موجودين معانا النهارده ان شاء الله في موضوع السلسله، اللي الناس اللي جايه جديد تبدا تسمع حتى في بقية الدروس الأولانية أو أوائل الدروس، بحيث إن هما إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بهذه الكلمات إن شاء الله، وإن تكون فعلا ليهم رسالة حقيقية في طريق التربية وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وينتفعوا بيها في الدنيا والآخرة. والناس اللي قبل كده يقفوا مع نفسهم، واقف إحنا استفدنا إيه من الكلام أصلا؟ هل إحنا فعلا بنزداد قرب من الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ولا يعني لسه في إطار السماع؟ عايزين ندخل بقى على إطار التنفيذ إن شاء الله. انا مش عارف راجية رضا الله، انا مش فاهم السؤال جاي لي بالعكس خالص، فارجو من اختنا راجية رضا الله ان هي تبعت السؤال مرة تانية ان شاء الله، لاني مش عارف اقرأ السؤال لانه جاي مش عارف بطريقة معينة كده. جزاكم الله خيرا اختنا امل الاقصى. أختنا راجية رضا الله بتقول: أنا أحيانا بحس إن أنا مش عارفة أعيش ولا أتأقلم بالحياة. ده هنرجع ونقول ده في واضح إن يا إما بيبقى في مشاكل بتعوق هذا الأمر أو بتخلي الإحساس ده يتملك الإنسان، و أو ممكن حاجة تانية إن فعلا يكون في مشكلة عند الأخ أو عند الأخت، إنهم مش قادرين يتأقلموا مع الناس. ده طبعا ليه سكة، ده ليه سكة وده ليه سكة. السكة الأولانية إن المشاكل حلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا يعني والله يا جماعة هو مش كلام مكرر، بس كلام لابد إن هو يرسخ ولابد إن هو ينفذ، عشان زي ما قلنا ليس من زار كمان عرف. اللي ده غير اللي سمع، واللي عرف اللي ده حاجة تانية. فالأخت اللي بتقول أنا مش عارفة أعيش ولا أتأقلم بالحياة، قولي كده لربنا، قولي له يا رب أنا حاسة إن أنا مش قادرة أعيش، مش عارفة أعيش، مش عارفة أتأقلم مع الناس ولا أتأقلم بالحياة، ولا قادرة أتفاعل مع أي حد، ولا حاسة بلذة الحياة ولا أي حد. أعمل إيه يا رب؟ يا رب خلي الشعور ده يصرف عني، اصرف عني هذا الشعور يا رب، يا رب حول الشعور ده لشعور إيجابي يرضيك عني، يقربني منك، يخليني أتأقلم مع الحياة على الوجه الذي يرضيك عني. اجتهدوا في علاقتكم مع ربنا سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله. حكم الجروبات المختلطة مع العلم، جروبات إسلامية. يعني أنا هرحل السؤال ده، أرجو بقى الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا في إدارة الموقع إن هو السؤال ده ياخدوه ويبعتوه لشيخنا الشيخ هاني حلمي إن شاء الله، يجاوب باستفاضة ويتكلم في مثل هذه الأمور. فشيخنا طبعا له باع في هذا الأمر، وهو من هو يعني جزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل سعيه وأن يتقبل مجهوده الدعوي. ما شاء الله شيخنا الشيخ هاني يعني ربنا يحفظه ويفتح له ويفتح لي ويفتح به، إن شاء الله يجاوبكم في على هذا السؤال، لأنه اتعلم بهذه المسألة من شخص زي يعني. أنا مش عارف هي إيه اللي ممكن تكون مدخل لحاجات تانية تقريبا. لو أخونا أبو سمرة يوضح السؤال ككل يعني جزاه الله خير. جزاهم الله خيرا. أختنا رحيق المختوم، رحيق الجنة، رحيق الجنة، أختنا رحيق الجنة أو أخونا رحيق الجنة، جزاه الله خيرا. حاطط الرابط بتاع الدكتور سيد عفاني جزاه الله خيرا، الكتاب طيب جدا، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به في الدنيا والآخرة، ويبقى ده حال حقيقي مع ربنا سبحانه وتعالى. ونشوف بقى نتعرض للناس اللي كان لها حال حقيقي مع ربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي كانت معلقة قلوبها بالله، والناس اللي كان ليها حال مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ونشوف النماذج دي ونقيس نفسنا عليهم بقى، احنا فين من الناس دي، ويا ترى احنا حالنا دلوقتي كام في المية بالنسبة لحالهم. ومش معنى كده التيئيس، ولكن معنى كده ان ده يبقى هدف او تارجت قدامنا، ان احنا نجتهد بقى في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في الدعاء، ونجتهد في الحال مع ربنا سبحانه وتعالى، عشان نوصل للناس دي ويكونوا نموذج حقيقي لينا، او هدف حقيقي ان احنا نوصل له في حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وحالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب اخواننا واخواتنا، ارجو في قضية التفاعل ان هم ان شاء الله يبعتوا لنا الحاجات اللي استفادوا منها في النهاردة في الدردشة الإيمانية بتاعت النهاردة، أو الحاجات اللي استفادوا منها على مستوى السلسلة، أو زي ما ذكرنا قبل كده الحاجات الاحتياجات التربوية على الطريق اللي الإخوة والأخوات محتاجينها. إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا وفتح لنا برحمته وفضله نبدأ نتكلم فيها إن شاء الله. أشعر بغربة شديدة وسط عائلتي، أختنا هند من المغرب، وأسرتي ليسوا ملتزمين، ولكن يتقبلونهم. طيب أختنا هند من المغرب، المشاكل دي مشاكل طبيعية جدا بتحصل لأي حد في بداية الالتزام بتاعه، وخصوصا كمان زي ما حضرتك ذكرت إن يكون الأهل مش ملتزمين. ولكن نصيحتي والله لحضرتك إن حضرتك تجتهدي في الدعاء، وتجتهدي في كثرة العبادة مع الله سبحانه وتعالى، وتقوية الحال الإيماني والحال القلبي مع ربنا سبحانه وتعالى. ودي رقم واحد. رقم اتنين، ان انت تجتهدي في حسن التعامل مع اهلك، يعني والدك ووالدتك، معلش انا اسف، لو حضرتك ما بتقبليش ايديهم قبلي ايديهم، ولو لازم الامر ان حضرتك تقبلي رجليهم كمان قبلي رجليهم، واجتهدي واسعي في تحقيق الحاجات اللي هما بيحبوها والحاجات اللي بيطلبوها منك ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. أما قضية إن أنت بتتقبلي جميع أفعالهم، صدقيني في الأول لو أنت بدأت تشتغلي معاهم بالطريقة دي، إن أنت رقم واحد تقوي حالك مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال الدعاء، ومن خلال العمل الصالح، ومن خلال تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، والحالة الإيمانية والحالة القلبية والحالة النفسية مع ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى لك حال حقيقي مع الله سبحانه وتعالى فهو يتولاك في جميع أمورك. والحاجة التانية ان انت بتجتهدي في رضاهم، اقسم بالله ان شاء الله جميع المشاكل دي هتروح وهتلاقيهم انقلبوا. واجتهدي في طاعة ربنا، واجتهدي في حسن التعامل معهم، وان شاء الله الامور دي كلها ان شاء الله يعني تكون مرحلة، ويكون ابتلاء من ضمن الابتلاءات على الطريق، وينتهي ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، باذن الله سبحانه وتعالى. قضية تقبل جميع افعالهم زي ما قلت لحضرتك، اجتهدي في حسن التعامل معهم وحسن النصيحة ليهم. ولو حسيتي ان انت لو هتكلميهم وكلامك ليهم ده هيجيب مفسدة اعظم من الكلام، حضرتك تجنبي الامر دون، ويعني ايه اكتفي ان انت يبقى قلبك معصور، ويعني ايه الله سبحانه وتعالى يجد من قلبك خوف ويعني روع كده، ان انت يعني خايفة من اللي هما بيعملوه. فبالتالي اللي هو انكري بالقلب ما لم تستطيع ان انت تنكري باللسان، ولو حسيت ان النصيحة باللسان هتجيب مفسدة اعظم من ان حضرتك تتكلمي معاهم او تسكتي. وجزاكم الله خير. احنا قلنا اجابة الاكونت بتاع الاخ ان شاء الله ده برضو، سواء الحد عمل اكونت بانه ولد عشان ما حدش يعرفه او ما حدش يعرفها، والاكونت بتاع والسؤال بتاع حكم الجروبات المختلطه ده ان شاء الله نسال الاداره ان شاء الله، نتاكد كده ان الاداره يبعتوا السؤال ده لشيخنا الشيخ هاني حلمي، بحيث ان هو يجاوب عليه باستفاضه الاخوه والاخوات، جزاكم الله خيرا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان اولا لا باس طهور ان شاء الله اخونا المريض، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإن شاء الله المؤمن مصاب مبتلى إن شاء الله. ونسألكم الدعاء مع أخونا المريض إن شاء الله. طيب، هو فاضل تقريبا 5 دقايق أو 7 دقايق على درس، وجزاكم الله مثل على درس شيخنا الشيخ علي زيادة. والله أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحب هذا الرجل في الله، يعني استفادوا منه جماعة أقصى استفادة. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر ده في ميزان حسناته، واجتهدوا كده مع الشيخ. والشيخ طبعا يعني أنا مش عارف موضوع الإجازات، هل بدأ معاكم في موضوع الإجازات ولا لسه في موضوع المقرأة؟ قولوا له احنا عايزين نجتهد في التلاوة، وبعد كده قولوا له احنا عايزين ناخد بقى إجازة على النت ونبدأ نقرأ لحضرتك، بحيث ان احنا ناخد إجازة تلاوة ان شاء الله. ما تسيبوش الشيخ علي، استفادوا منه أقصى استفادة، وده باب ربنا سبحانه وتعالى. هل تستأذن البنت من خطيبها؟ أولا الخطيب ليس له أي حق على المخطوب عليها، دي رقم واحد. رقم اتنين، الرحلة هي رحلة فين؟ رحلة فيها سفر ولا مفيش فيها سفر؟ لأن لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مسافة يوم وليلة، ده على قول من أقوال العلماء. والحاجة التانية، الرحلة دي هتبقى مختلطة ولا مش مختلطة؟ فالنقاط دي طبعا اولا زي ما قلنا يبقى الاجابه كده ليها 3 شقات. الشق الاول ثلاث عناصر، يعني العنصر الاولاني ان الخطيب ليس له اي حق على المخطوب عليها، خلاص. الحاجه التانية لانه اجنبي عنها لا يحق لي اي شيء خالص. الحاجه التانية موضوع الرحله، هل هتبقى لسفر ولا سفر، ولا يجوز سفر المرأة بدون محرم. رقم 3، الرحلة دي مختلطة ولا مش مختلطة، لو هي أصلا حتى لو من غير سفر يعني، فلا بد إن الأمور دي تبين يعني. بالنسبة لأخونا نشر الهداية شغلها عامل إزاي؟ إن شاء الله ممكن الإخوة تبقى تحط اللينك بتاع نشر الهداية على صفحة الفيسبوك إن شاء الله. أخونا يخش على الصفحة ويعرف نظام الشغل كله والاستفسارات بتاعته كلها إن شاء الله، الفريق يجاوب عليه وجزاهم الله خير. طيب، انا عندي ضغوط كثيره من والدي احيانا من شده مش عارف ايه كده التضجر، فهل اثم على هذا؟ والله موضوع الوالد والوالده موضوع حساس جدا، ويعني للأسف أنا عارف مهما كان الضغوطات ومهما كان المشاكل اللي بتبقى موجودة من الأهل، ولكن يعني للأسف ده ظني، أنا معرفش طبيعة المشكلة ولا أعرف تفاصيلها، ولكن بيبقى ظاهر المشاكل إن الأخ أو الأخت ما بيحسنوش فن التعامل مع المشاكل مع الأهل سواء الوالد أو الوالدة، فبالتالي اللي بيحصل كثرة الضغوطات، خصوصا إن والد حضرتك أو والدة حضرتك أصلا هو شايف إن أنت مهما كبرتي أو مهما كبرت أنت ابنه الصغير اللي كان بيربيه، وده شعور طبيعي بيتولد الأب أو الأم، ويبقى خايف عليك خايف عليكي، سواء طبعا أنتوا عارفين الحملة الشرسة على التدين اليومين دول، فبيبقى خايف على ابنه وخايف على بنتها. فبالتالي اعذروا الآباء شوية يا جماعة، واعذروا الأمهات شوية، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يقلب قلوبهم لما يحب ويرضى في التعامل معاكم. واصبروا اصبروا، ما لا انا مش مع ان الاخ او الاخت يتضجر ويتعامل باسلوب مش كويس. يعني اولى الناس بالدعوه هم اهل بيتك، واولى الناس بالدعوه والرفق في الدعوه هو والدك ووالدتك واخواتك، او والدك ووالدتك واخواتك. فبالتالي اصبروا واحتسبوا، واجتهدوا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، واجتهدوا في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يغير قلوبهم عليكم لما يحب ويرضى. وان شاء الله اجتهدوا في برضه في زي ما ذكرنا قبل كده ان انتوا تخدموهم وتعملوا لهم الحاجه اللي بيحبوها ويرضى عنهم ما لم يامروا بمعصيه. طبعا انا كده خلاص، الساعه دلوقتي 9:30، طبعا شيخنا الشيخ علي زياده هيدخل دلوقتي ان شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الكلمات، وأن هي تكون في ميزان حسناتنا، وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبلها منا بقبول حسن، وتكون في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. النهاردة الدرس أو الحلقة، بلاش حلقة أو درس بقى، هي دردشة إيمانية كده مع إخواني وأخواتي في الغرفة، وإن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نكمل السلسلة، وهنتكلم المرة الجاية عن الهزة الإيمانية وبداية الارتقاء الإيماني إزاي تبقى موجودة، وإيه هي الحلقة المفقودة ما بين المعاني التربوية اللي إحنا بنسمعها وما بين التنفيذ العملي والتغيير السلوكي اللي إحنا إتكلمنا عليه من شوية. إن شاء الله كل ده هنتكلم عنه المرة الجاية. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذه الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم حرص على الاستمرار في هذه السلسلة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد والصدق والإخلاص، وأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذه السلسلة، وأن ربنا يفتح علينا كلنا في هذه السلسلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.